فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم 19 من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان. ما أسرع الأيام، يعني الواحد عندما كنا نقول اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان، والآن اليوم 19 رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيما هو آت. مضى أكثر رمضان، لكن الذي هو آت يعني العشر الأواخر من رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا فيها ليلة القدر. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. ولكن قبل أن يعني نستقبل اتصالات حضراتكم، نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج على الفيسبوك أهل الذكر. وقبلها طبعا معذرة الشيخ أحمد عبد الرحمن، صلى أن يغفر لخالك، أرسل لي رسالة قبيل الظهر، أنا ما قرأتها إلا قبيل الظهر، بوفاة خاله. صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يتغمده برحمته. والدفنة كانت اليوم في ميت غمر بعد صلاة الظهر، فندعو له يا شيخنا ولجميع موتى المسلمين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعده في البداية نقدم طبعا واجب العزاء لأخينا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن في وفاة خاله، فنقول لله تعالى: ما أعطى وله ما أخذ، وكل أجل عنده في كتاب، فاصبروا واحتسبوا. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوسع له في قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.
آمين.
وجميع موتى المسلمين، كما نسأله تعالى أن يصبر أهله وأن يطيب قلوبهم ونفوسهم بالرضا بقضاء الله وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حال الدنيا ما بين حياة ووفاة. يعني اليوم اتصل علي شيخي الشيخ أشرف عامر واعتذر عن الحلقة، لأنه قال لي أنا في المستشفى مع ابنتي لأنها اليوم يعني تلد، اتصل علي قبل الحلقة فلا أستطيع الوصول إليه. فأسأل الله عز وجل أن يرزقها الذرية الصالحة، ولعل حفيد الشيخ أشرف عامر الأول قد وصل، أسأل الله عز وجل القبول. يعني ندعو لابنتي شيخ
نسأل الكريم. الله عز وجل أن ييسر أمرها وأن يهون عليها، وأن يكون قد امتن عليها وعليهم بوصول هذا الحفيد الأول أو الحفيدة الأولى.
نعم، كله خير
سيان. فالله عز وجل يرزقهم الذرية الطيبة الصالحة، ونسأله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسنات أخينا الشيخ أشرف عامر.
أمين.
وأن يجعل هذا الحفيد أو الحفيدة من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فيعني الولد يكون شبها بأبيه، والجد والد كما يعني هو معروف. فنسأله تعالى أن يجعل الحفيد أو الحفيدة من أهل أمين. القرآن
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ناصر من فرنسا، أهلا ومرحبا يا أخي ناصر. عندما يصعب وجود مسكن لائق محترم للعائلة في حي لا يوجد به تجار مخدرات وسكان غير محترمين كمسكني الحالي، ويصف أن المنطقة الذي يعيش فيها في فرنسا فيها تجار مخدرات وجيران يعني كده، نسأل الله الهداية. هل يجوز أخذ قرض ربوي لاقتناء مسكن؟ وهل يكون من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ وهل يحتسب من شوكة المسلمين في الغرب؟ من تقوية شوكة المسلمين في الغرب. وبارك الله في قناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو معلوم في البداية أن المسلم يكون أشد حذرا من أن يقع في هذه الكبائر والعياذ بالله، خاصة كبيرة الربا. لأن الربا من أفحش الفواحش ومن أكبر الكبائر، وقد ورد في وعيد في الوعيد عليه كثير من الآيات وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. والله عز وجل في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
عليه الصلاة والسلام.
والمسلم منا لا يقوى على حرب الله عز وجل، ولا يقوى على سنن الله تبارك وتعالى القدرية الكونية وعقوباته، فالمسلم يبرأ إلى الله تعالى من الوقوع في مثل هذه الكبيرة، خاصة كبيرة الربا، إلا عند الضرورة.
هل هذه ضرورة؟
في اتصال ولا شيء؟
نعم نأخذ اتصال.
طيب خذ الاتصال عشان نفصل. إلا عند الضرورة.
نعم إن شاء الله. أم إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير استاذ ناصر والشيخ شعبان.
الله يديك الصحة يا أمي، تفضلي. الله يرضى عنك، تفضلي.
عايز أسأل الشيخ شعبان في حاجة. النهاردة الظهر ابني عربية تحت واتخبطت مخبطة جيبة جدا، يعني
لا حول ولا قوة إلا بالله. هو كويس يا أمي؟
هو زي الفل الحمد لله.
الحمد لله بس.
فهو بقى بيسألني بالتليفون: يا ماما حصل كذا، وأنا الناس يعني في صاحب العمل كان عايز يديني يعني فلوس فاضل هو عامل يعني. فقلت له: يا ابني يعني هو مش حرام، بس أفتكر إن كان لما تتصدق بيه يكون أحسن.
إيه؟
قلت له: ما تتصدق بيه يكون أحسن.
تتصدق
يعني؟ قلت له: لا، ما تاخدش يعني
عشان يصدق،
نسيب له المبلغ، مش لازم ياخد منه حاجه.
هو اللي اداله الفلوس صاحب السياره ولا اللي خبطه؟
اللي خبطه. لا، اللي خبطه عايز يدفع حق التصليح.
طيب
خبطه عايز يدفع حق التصليح. حق التصليح حوالي 2000 او 3000 جنيه.
ماشي.
فانا قلت، فبيسالني، قلت له: يا حمد، هو يعني مش هنقول ان حرام ان ناخد، بس لما نصدق يكون احسن. نعم. مش عارفه انا اخطات في كده ولا، وهو صدق وخلاص ومشي وانفضت المشكله.
حاضر، ربنا يحفظه ويعافيه هو وكل المسلمين يا امي. حاضر.
حضرتك خدت بالك من السؤال يعني؟
لا، واضح واضح. ربنا اسال الله ان يخلف عليه، اهم حاجه سلامته بالدنيا، سلامته بالدنيا. استاذ حاتم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
كنت عايز اسالك سؤال بس. هو ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. بس انا قريت في كذا كتاب فقه يعني ما فيش اي حاجه تذكر عن صلاه الشفع خالص او الشاء يعني، واخبر حضرتك. كل حاجه عن الوتر ان هو ركعه او ثلاثه او كده. بس اوضح الحته دي، سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني.
حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الكريم استاذ حاتم. نعم شيخي الكريم، الضرورة تقدر بقدرها.
نعم. فنقول الأخ بارك الله فيه: لا يجوز أن يقترض الإنسان قرضا بفائدة ربوية إلا عند الضرورة. والحال الذي وصفه الأخ بارك الله فيه أنه يسكن في حي
تجار مخدرات،
يعني ليس فيه إلا تجار المخدرات وجيران السوء والعياذ بالله، وهو بالطبع رجل مسلم ومعه أهله وأولاده، فإن كان لا يأمن على نفسه في هذا المكان ولا يأمن على أهله وأولاده ويخشى من جار السوء وتجار المخدرات في هذا المكان، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يقترض إذا لم يكن معه ما يكفي ليشتري مسكنا أو يستأجر مسكنا بعيدا عن هذا الحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة أم إبراهيم ربنا يحفظها ويحفظ ابنها، المسألة الحادث الذي تم في السيارة اليوم، وصاحب السيارة الأخرى يعني أراد أن يعطيه يعني كعوض يصلح السيارة، يصلح له السيارة 2000 أو 3000 جنيه، فاتصل بأمه فقالت له: تعفف وتصدق بها وما تاخدهمش وكده. فهو بالفعل تصدق، فهل هذا يعني ما فعلته كان خطأ شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما فعله الابن أحمد أنه قبل المبلغ من الرجل الذي أصاب سيارته، هذا هو العدل. فإن من أتلف شيئا عليه إصلاحه، هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على حد سواء. وليس في هذا غضاضة كما يشعر بعض العوام أصلح الله حالنا وحالهم
أنهم
يقولون أنت تقبل العوض. إزاي ده العوض؟
ده مرة واحد قالها الواحد هو اللي خبط له سيارته. يعني هو مدل لما يكافئه أو يقول له يعني أنا آسف
عليه.
فبيقول له وأنت عايز تقبل العوض؟
بيحتج عليه. أيوة نعم نقبل العوض لأن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. فالأخ أحمد بارك الله فيه تصرف من منظور العدل.
نعم.
وهو حلال قطعا. والأخت الأم بارك الله فيها تصرفت من منظور الفضل.
نعم.
فقالت لها له أو لابنها يعني أنا لا أقول حرام. أحسنتي بارك الله فيك. وبالفعل ليس حراما إنما هو حلال لأن هذا هو العدل الذي اتفق عليه أهل العلم أن من أتلف شيئا عليه إصلاحه. وأما أنت فرغبت أن يكون ابنك على درجة الفضل لا على درجة العدل. والفضل بالطبع أفضل من العدل فيكون تصدق به هذا أفضل وأحسن. وإن كان انتفع به فإن هذا كان مباحا وحلالا. فما فعلته وما فعله كلاهما خير والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايزة أسأل عن التسويق الشبكي.
التسويق الشبكي
أنا اشتركت في شركة اسمها تاور وير. هي بتعمل مواد بلاستيكية من مواد خام أولية. هي يعني بيقولوا إن هي مش مضرة للصحة. فأنا اشتركت فيها علشان أجيب بثمن العضوية يعني أجيب حاجات بثمن العضوية. فدلوقتي أنا لو جبت حاجات منها وبعتها بثمن العضوية برضو يبقى حرام. وعايز أعرف برضو أرد إزاي على مثلا لما حد يقول لي إن هي مش حرام أرد إزاي إن هي حرام.
أيوة نعم تمام واضح يا أمة الله. السؤال في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. فصلاة ما فيش حاجة اسمها صلاة الشفع كما نعلم وكما نتعلم من فضيلاتكم ومن مشايخنا. فمع ذلك ذكر كلمة الشفع في الآية الكريمة. نعم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أما الوتر فهو معروف زي الأخ ما ذكر في السؤال أنه كلما يعني طلع في كتاب فقه يجد صلاة الوتر حكم صلاة الوتر صور وطريقة صلاة الوتر ما يقرأ في الوتر هذا معروف. أما الشفع فهي كل صلاة غير صلاة الوتر تسمى شفعا سواء صليناها ركعتين أو صليناها أربعا. يعني لو صلينا ركعتين كالصبح شفع يعني ليست وترا
زوج يعني
اللي هي الأرقام الزوجية. صلينا الظهر أربعا شفعا.
والوتر أي رقم فردي ما وتر.
أيوة زي أي رقم فردي
واحد
فهو
ثلاثة خمسة سبعة
فهو شفع. فالمقصود بالشفع هنا كل صلاة وقعت ثنائية أو رباعية. أما الوتر فهو معروف كل صلاة وقعت برقم فردي الواحد أو الثلاثة أو الخمسة أو السبعة وانت ماشي كده حتى يعني إلى ما لا نهاية. فهذا هو المعنى المراد. وبالتالي ليس هناك صلاة معروفة مع الناس صلاة معروفة كصلاة الوتر اسمها صلاة الشفع. إنما صلاة الشفع كل صلاة ثنائية أو رباعية سواء كانت فريضة أو نافلة على حد سواء. هذا كله عظمه الله عز وجل في هذه الصورة فأقسم به تبارك وتعالى. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء على ما شاء. أما نحن العبيد فلا يجوز أن نقسم إلا بالله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا سيد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم تفضل.
الله يخلي حضرتك. بقول له سيادتك أنا عندي سؤال والله من فضلك.
نعم الله يرضى عنك فضل.
اللي انا عندي سياره بشتغل بيها طلبات مشاوير يعني كده. فجاني ناس جالي واحد يعني قال لي احنا انا مسروق مني حاجات وعايزين نروح بعد نروح البلد اسمها المحله الكبيره فيها واحد بيعرف عراف يعني كده. فالمهم انا بروح مشاوير ماليش دعوه بيه بقى انا قاعد في سيارتي وخلاص ماليش لما مش داري دعوه بحاجه. فالمهم اللي سارق الحاجه منهم الحاجة هو مسروق منه حاجة اللي سارق منهم الحاجة جالي بالليل وقال لي انت رايح مع فلان الفلاني الحتة الفلانية لواحد بيعرف فممكن تاخد مثلا فلوس يديها للراجل ولا يقولش عليا. قلت له لا انا ماليش دعوه بالمساله دي
اعترف على نفسي
انا هروح معاهم وخلاص وانا ماليش غير ان انا قاعد في عربيتي ماليش دعوه بحاجه. فالمهم ان انا رحت معاهم انا عارف الموضوع اهو. الراجل العراف سمعت منهم ان هو قال على واحد تاني غير اللي هو اللي سارق.
دجال يا عم الحاج. ايوه دجال.
ايوه.
طب بس انت عرفت الحرامي مين بقى؟
انا عرفت الحرامي مين بس
تقول ولا ما تقولش؟
منه قال لي لو انت قلت هيموتوني وهيضربوني وكده يعني ويعملوا لي مشاكل.
حاضر.
فمش عارف انا عليا وزر ايه يا فضيله الشيخ
والله.
هو اتحلل منها ازاي يعني؟
شر البليه فيما يضحك يا استاذ.
كان عرض الفلوس عليك عشان توصلها؟
خدها واديها للراجل الدجال ده عشان هو فوجئ هناك ان الدجال ده كمان يعني يعني الله كويس ان انت ربنا يعافينا وعافيك. طب شيخنا يا جو
بس انا
وده انت في انت سؤالك من شقين ان انت رحت للعراف معاهم وانت عارف انه عراف والتاني ان انت عرفت دلوقتي من اللص وانت الان متستر عليه تخبر ام لا تخبر؟ حاضر.
طيب
حاضر. تأمني الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شر البلية ما يضحك والله. أمة الله تسأل عن التسويق الشبكي وهي سمت الشركة وتقول انها تعمل في المواد مواد خام أولية وهي تريد ان تشتري يعني اشياء بثمن هذه العضوية، فهل هي حرام هذه العضوية في هذه الشركة شركة التسويق الشبكي؟ ولو كانت حرام كيف تحتج على من يقول لها ان هي مش حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
تكلمنا كثيرا في قصة التسويق الشبكي وقلنا ان هذه الشركات شركات تظهر مرة واحدة فجأة كده، يطلع شركة واثنين وثلاثة وسنتين ثلاثة وهب الشركتين ثلاثة أربعة دول يختفوا، ثم تظهر شركات أخرى بأسماء أخرى. والغريب أنه كثير من المؤسسين الأولانيين هم مؤسسي الشركة اللي بعد كده، فهم يعني كما يقولون بيدوروا نفسهم في أسماء جديدة وتراخيص جديدة. وسبق أني ذكرت لحضرتك أنه كان هناك دراسة أكاديمية من الأجهزة المعنية المركز المجالس القومية المتخصصة، وكانت يعني بتعمل تشخيص لأسباب تدهور الاقتصاد المصري، فكانوا ذكرين من ضمن 3 4 5 أسباب الأولى في أسباب تدهور الاقتصاد المصري انتشار شركات التسويق الشبكي اللي بتمتص كثير جدا من السيولة الموجودة في السوق، ثم تبيع منتجات بأضعاف أضعاف ثمنها الحقيقي.
اللي داخل مش داخل عشان المنتج ده، داخل عشان العضوية.
داخل عشان العضوية وكده. فهي بتمتص كثير من السيولة الموجودة في السوق ثم تبيع منتج بأضعاف ثمنه كما هو معروف. ولذلك أنا أقول للأخت السائلة يعني أبرئي ذمتك أمام الله عز وجل وخلاصي من هذه القصة. وهي تسأل الآن هل ممكن أشتري المنتج اللي عندهم عشان بس أبيعه ويبقى أنا كده استرديت قيمة العضوية عشان ما أخسرش شيء؟ طبعا ممكن من باب درء المفسدة، فيمكنك أن تشتري هذا المنتج ثم تبيعينه حتى تعوضي ما أنفقتيه على رسم العضوية، لكن لا يعني لا أريدك يعني أن تلبسي على غيرك فتأتي بأعضاء جدد وعضويات حتى يعني تستفيد بالعمولات وإلى آخره، لأن هذا في غرر.
ده الرد بقى لو حد قال
نعم
مش حرام ليه تقول له عشان في غرر؟
في غرر.
طب يعني ايه غرر يا شيخ؟
غرر يعني تدليس وتلبيس. يعني من الذي يمول هذه العمولات؟ من اين تمول هذه العمولات؟ ان انا لو جبت واحد يبقى اللي فوق يستفيد، اللي فوقي فوق مني
يستفيد
تحت مني
يستفيد. انعلى
وهو يجيب واحد فهو يستفيد وانا استفيد واللي فوق مني و الى اخره. هذه العمولات يا اخي الحبيب قعدوا عملوا لها حسبه ووجدوا ان العمولات تفوق كثير جدا جدا من
السلعة.
قيمه السلعه وقيمه المنتج، فمن اين تمول هذه العمولات؟ اكيد من عمليات تدليس وعمليات اشبه بعمليات النصب الكبرى. وانا شخصيا كان لي ابن احد ضحايا هذه الشركات، بس الشركات اللي خلاص خلصت يعني اللي هي ظهرت سنتين ثلاثه وهوب اختفت وذهبت باموال الناس ورسوم العضويات التي جمعتها. وبالتالي نحن نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى، نقول لشبابنا لا تغتروا بكثرة الاعلانات التي تروج لهذه الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تكونوا من مروجي هذه الاعلانات، لان هذا نوع من المساهمة في دعم هذه الشركات التي هي في النهاية أشبه بشركات النصب والاحتيال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ سيد طبعا عنده سيارة جزاه الله خيرا يعمل بها، والناس بتقول له أنا مسافة تعالى معانا، بيروح وهذا عمل لا بأس به. مسألة إن إنسان سرق ورايح لعراف وقال انه في المحله الكبرى، وهذا العراف يعني هيروحوا له في الليله ديت. جاله الحرامي اللص وقال له يعني استر عليا وخد فلوس واديها للعراف الدجال ده عشان ما يقولش على اسمي. ولقات تاني برضو يعني دجال. فعمنا الشيخ سيد اللي اتصل علينا، ايه حكمه في المشوار ده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اولا يعني انا اذكر الاخ سيد بارك الله فيه انه ان كان عنده علم مسبق ان هؤلاء بالفعل يذهبون الى عراف فما كان ينبغي ان يذهب معهم، لان العراف معروف من الكهانة ومن العرافة وهي حرام وهي ضرب من السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم وارد الحديث عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث أمنا عائشة من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والتاني أشد من كده، من أتى كاهنا،
أنا فاهم عربيتي أنا مرتلوش
من من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن العراف والكاهن والدجال هؤلاء من السحرة الذين أمرنا بعدم الذهاب إليهم. ومن باب أولى أيضا يدخل في ضمن هذا التحذير هؤلاء الذين يعينون على الذهاب إليهم، يعني أنا الوسيلة التي استخدموني للوصول إليه. كان يمكن أن يستأجروا سيارة أخرى عم سيد، والد هذا الاحتمال ما يروحوا، الدنيا مليانة سيارات ومليانة تكاسي. ولكن أنا عرفت مسبقا أن هم رايحين إلى الدجال وعراف، فما كان ينبغي أن تتعاون معهم على هذا الخطأ حتى لا تكون شريك ضمني في هذا الخطأ الذي ذهبوا بسببه إلى العراف. فاستغفر الله عز وجل وحاول جاهدا يا عم سيد أن يكون رزقك من الحلال البين، بمعنى لا أقول لك اسأل كل زبون أنت رايح فين وشايل إيه وهتجيب إيه، إلا عشان الناحية الأمنية مهم جدا أنك تتأكد من الناحية الأمنية. وحد شايل شنطة يكون فيها سلاح، شايل شنطة
في بعض المخدرات، في بعض سائقي التاكسيات بيبقى عارف أنه شغال مع ناس مشبوهة أحيانا، مش أخونا طبعا ربنا،
لا لا طبعا،
وبيروح بيقول لك أنا ماليش دعوة.
لا مش مسألة ماليش دعوة، ما هو أصله الخطأ ده في خطأ مباشر وفي خطأ غير مباشر. الخطأ المباشر هم أصحاب الشأن نفسهم اللي وقعوا في الخطأ المباشر مع الدجال بالذهاب إليه، والخطأ غير المباشر اللي هو من أعانهم على الذهاب. وبالتالي بنقول للعم سيد إن هو يستغفر الله عز وجل ويحاول جاهدا إنه لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى. أما الشق الثاني في السؤال، الآن أنت يعني الحمد لله يعني أراك الله عز وجل آية أن الدجال دجال بالفعل، وأنه لا يعلم شيئا من الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وبالتالي هذا الرجل أخبرهم أنه اللص واحد تاني
في مظلوم،
يعني اتهم بريئا، وأنت من علمت البريء ومن علمت المدان اللي هو اللص الحقيقي. فأنا أعلم أنك في موقف صعب جدا، لكن الواجب عليك النصح لله عز وجل. أولا النصح لهذا الرجل السارق الحقيقي أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه، وقول له أنا الآن عارف الموضوع. وبالتالي إذا كان الرجل لبس عليهم اللي هو الدجال فالله عز وجل أعلم، وأنت الآن في شهر رمضان يا أيها الرجل فاتق الله وتحلل من هذا الحرام، وجيب فلوس الناس دي وأمانة الناس دي نوصلهم في ستر مني عليك حتى لا يفضح الله عز وجل أمرك، فمن سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
الأستاذ سيد جبت الفلوس منين؟ وأكيد أنت عايز تعرف الحرامي دلين عليه.
يا سيد الحبيب إحنا يهمنا أنه الأمانة توصل.
تمام.
يا جماعة أنا فاعل خير والحمد لله رب العالمين، أردت استنقاذكم من أن تعيشوا الباطل اللي هو عايشكم فيه الرجل الدجال، إنما الفلوس والأمانة بتاعتكم أهي، وبالتالي تكون أديت كل ما عليك. ليه؟ لأنه السكوت والتستر كما يقولون فيه مظلمة لهذا الرجل البريء الذي اتهمه الدجال. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يتوب علينا وعليه، وأنت مفتاح حل هذه المشكلة. انصح الرجل السارق حتى يرد الأمانة إلى هؤلاء، فإن ردها فبها ونعمة، وإذا لم يردها أو لم يقنع بكلامك حاول أن تضغط عليه. يعني حاول ويعني إنجاز التعبير أن تهدده، طيب افرض الناس دي استحلفوني، افرض الناس دي استشهدوا بي، افرض الناس دول سألوني، افرض افرض افرض، فيحاول جاهدا إقناعه أو الضغط عليه حتى يرد الأمانة إلى أصحابها، ليضرب عصفورين بحجر واحد، أولا يتوب هذا اللص ويرد الأمانة لأصحابها، ثانيا يخرج هؤلاء من الباطل الذي يعيشون الآن فيه باتهام رجل بريء لا ذنب له في شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس المكالمة دي مفيدة جدا للكثيرين شيخ الكريم.
نعم أكيد يا ريت،
لأن الناس كده تعرف يقينا أن هؤلاء كذابون وأنهم لا يعرفون شيئا ولا حتى لا من قريب ولا من بعيد، هؤلاء الدجالون.
المهم أستاذ أحمد أنك بتسمع كثير من العوام، من عامة الناس، يقول لك إيه، كذب المنجمون ولو صدقوا،
هو عارف كده
ومع ذلك يذهب.
وفي البشعة دي الاسماء، ولا صاحب مش اسمها البشعة،
البشعة
اللي هو يحط حاجة زي سكين على
لحس النار، يعني
لحس النار.
كل هذا من ضروب الباطل. فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، وبالتالي المسلم عليه الواقع في هذا الابتلاء، ابتلاء سرق منه شيء، أن يصبر وأن يحتسب وأن يتخذ الأسباب المعروفة، الأسباب الشرعية، بأنه يتحسس بيته، يتحسس الداخلين والخارجين عليه، ويسأل هنا ويسأل هناك، حتى لو استعان بالحكومة معه مندوحة في هذه الحالة حتى يسترد حقه، أنه يستعين واحد سيارته سرقت ماذا يفعل؟ يعني يروح يسوي محضر في الشرطة ويتابع هذا المحضر جاهدا ويحاول الضغط على جهات الاختصاص، إنما مش يروح لإيه الدجال حتى لا يقع في هذا المحظور والباطل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب هو العراف ده لو كان مخاويا، يعني عليه عفريت ولا جني؟ الجني كذاب.
نعم.
هو بيقول للناس على واحد تاني خالص، يعني
ما انا اقول لحضرتك استاذ احمد عشان تبقى المعادله واضحه. هذا الدجال يستعين بالجن عشان يخبره.
في نوعين، في نصاب وفي يعني مخاوي.
والله هم كلهم نصابين،
ما هم كلهم نصابون، لكن في بعضهم ولا مخاوي ولا حاجة،
هو يستعين بالجن. خلينا من النصاب ده اللي هو بيلعب بالثلاث ورقات كما يقولون، وخلينا في الدجال الذي يستعين بالجن في دعاوى معرفة الأمور الغيبية. هو الجن، الأصل في الجن وفي خبره الكذب، يعني نسبة الصدق في خبر الجن 1%، ونسبة الكذب 99%. منين جبنا 1% و 99%؟ ما هو النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. مش ذكر حديثه عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح أنهم يسترقون الكلمة فيضعون عليها 99 كذبة؟ يبقى نسبة الصدق بقت 1% ونسبة الكذب بقت 99%. فتخيل بقى أنه الجن اللي هو الأصل فيه الكذب بنسبة 99% هو من يستعين به الدجال في دعاوى أمور الغيب، وبالتالي هيخبر بإيه صاحبنا ده بقى؟ بكذب في كذب وضلال في ضلال. وصدق الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد عرض من أحد البنوك المتعاقدة مع الشركة التي أعمل بها، بيع سيارة بالتقسيط للعاملين بالشركة بدون مقدم وبفائدة سنوية 8% مع مصاريف إدارية 1.5% على باقي المبلغ بعد الدفعة المقدمة، علما بأن البنك هو الذي يبيع السيارة، أي أنني سأستلم السيارة من البنك مباشرة وليس من معرض السيارات، ولا أعلم إذا كان العقد هذا سيبرم بيني وبين البنك عقد شراء أم طلب قرض سيارة، فأرجو إفادتي إذا كان العقد أو عقد الشراء، فهل يجوز أن أشتري السيارة بهذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان البنك هو البائع والعقد سيكون بينك وبين البنك، أنت مشتر والبنك بائعا، ويكتب لك البنك القيمة الإجمالية للسيارة في العقد، ويكتب المبلغ الذي ستدفعه مقدما، الدفع المقدمة، ويكتب المبلغ المتبقي عليك وهو الفارق بين الدفعة المقدمة والقيمة الإجمالية للسيارة، فإن هذه الحالة حلال، اشتري وليس عليك شيء. أما إذا اختل هذا الأمر فلا تشتري، لأنه ساعتها سيكون الأوراق التي في يدك هي عقد تمويل، قرض تمويل شراء سيارة، فسيكون قرضا بفائدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسل لي أحد الإخوة أموالا يعني أوكلني أنا أقوم بإفطار الصائمين، فهل يجوز أن أرسل الأسر طعاما مثل لحم وأرز غير مستوي أو غير يعني مطهي أو مطبوخ، أو لابد أن أرسل لهم طعاما جاهزا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، فهذا عمل طيب. فإفطار الصائم يعني له مثل من فطر صائما له كان له مثل أجره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من إفطار الصائم أن يكون مطبوخا كما لا يلزم أن يكون نيئا. فما تيسر لك من طعام تفطر به الصائمين فقدمه إليهم، إن كان مطبوخا تيسر لك مطبوخا فقدمه مطبوخا، وإن تيسر لك أو كان الأيسر عليك أن تقدمه إليهم نيئا غير مطبوخ فقدم لا بأس عليك. أو انظر إلى الاعتبار الآخر وهو مصلحة الفقير، إن كانت مصلحة الفقير أن نذهب إليه بالطعام مطبوخا فبها ونعمة، أما إن كان مصلحة الفقير أن نذهب به نيئا ليكون هو حر التصرف في طعامه فإن هذا أيضا سيكون مشروعا. أي الحالين فعلت إن شاء الله جائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت نورهان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. هذا أتكلم؟
تفضلي يا فندم.
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد.
الله يرضى عني، اتفضلي.
بص، كان ليا سؤال طول عمري، انا عارفه لما حد بيروح يزور المقابر.
نعم.
لما حد كان بيروح يزور المقابر فكان يعني كنت عارفه من وانا صغيره ان ربنا بيخلي الروح بتاعه المتوفي ان هي بترضله وبتسمع وبتشوف المتوفي. انا كنت عارفه ان الكلام دوت يعني بيبقى طول الايام. بعد كده سمعت من احد الاخوه بيقول لك لا، ان الارواح بتحشر بيبقى من عصر الخميس لفجر السبت بس، يعني اللي يروح وعايز ان الروح المتوفي تسمعه يبقى في الاوقات دي، يعني مثلا الخميس من بعد العصر والجمعه. فمش عارفه الكلام ده صح ولا لا.
ده اللي قالها لك ده واحد شيخ ولا انسان عادي؟
هو اخ بيقول لك انا قريتها في كتب خاصه بالمقابر، يعني هو اخ يعني نحسبه على علم يعني ماشي. بس هو بيقول لك انا قريتها في كتاب يعني، فانا مش عارفه الصح
طيب. يعني هل طول الاسبوع بيبقى قراتها في كتاب؟ حاضر، دي كلمة خطيرة وشيخنا إن شاء الله يعقب عليها. حاضر يا أستاذة نهان، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طب نجيب سؤال الأخت نهان، مسألة المقابر والأرواح التي ترد إلى الأجساد وعصر الخميس إلى يوم السبت، يبقى اللي عايز إن الميت الله يرحمه يشوفه يروح له من عصر الخميس أو الجمعة والسبت وحاجات كده، وقرأتها في كتاب، دي كلمة في غاية الخطورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
جزى الله الأخت السائلة خيرا، لما استشكل عليها الأمر قالت أسأل. لكني أقول لها بارك الله فيك، كل ما ذكر لك ليس من ديننا أبدا. فليس هنا أتفضل.
كل ما ذكر ليس من الدين
على الإطلاق.
الموضوع محتاج تفصيله، لكن بعد هذا الاتصال. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضل.
الشيخ يا فندم.
الشيخ بيسمعك، تفضل يا اختنا.
والله انا كانت جتني الدوره قبل شهر رمضان، قعدت 10 ايام ودلوقتي مخبطه معايا على الاخر، يعني كل ما اشطب منها بكره جاي في دم وفي دم بارد، يعني اعمل ايه؟ ورحت للدكتوره اديتني برشام وقالت لي اوعي تبطليه. انا عايز اعرف صيامه صحيح ولا مش صحيح.
حاضر، فأمان الله.
يعني انا جيت علامه الظهر امبارح فقررت ان اصوم، بعد ما فطرت يوم قررت ان اصوم. انا عايز اعرف علامه الصيام صحيح ولا مش صحيح.
طيب، فأمان الله يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، كل ما ذكر ان الاموات والروح هذا كلام ليس بصحيح،
ترد الارواح الى الاموات وانهم يسمعون او يرون من يزورهم، كل هذا باطل. القرآن الكريم والسنة النبوية ليس فيها شيء يدل على هذا ابدا، بل الوارد في القرآن الكريم غير هذا تماما. قال الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور. وبالتالي المسلم يشرع له زيارة المقابر، نعم في كل وقت تشرع زيارة المقابر، خاصة إذا احتاج الإنسان أن يرق قلبه وأن يتعظ وأن يتذكر الآخرة، فحينئذ يزور المقابر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويدعو الله عز وجل هناك ويسأل الله المغفرة للميت ولأموات المسلمين. كل هذا جائز ومشروع وينتفع به الحي والميت على حد سواء. أما القول بأن الأرواح ترد
فالخميس والجمعة
ويسمعون من يزورهم، لا، ليس هذا شيء ورد فيه عن القرآن ولا عن السنة النبوية، سواء عصر الخميس ولا عصر السبت ولا الكلام ده كله، ليس هناك أي شيء من آثار العلم في هذا الشأن أبدا. حاضر، كل ما يعني يختص بمسألة الأموات يسمعون لم تذكر إلا عند الدفن فقط، وقد ورد الحديث بها في حديث البراء بن عازب، وإنه ليسمع قرع نعال أهله عليه. هذا عند الدفن، لما يدفن الميت، إذا دفن الميت أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه، وإنه ليسمع قرع نعال أهله عليه. فهذا عند الدفن فقط، أما بعد سؤال الملكين فإن الروح تذهب إلى بارئها تبارك وتعالى، ويبقى الجسد في قبره. يزوره الأحياء، نعم يزورونه ويستغفرون ويدعون ويسألون الله الرحمة والمغفرة، لكن من غير اعتقاد أن الميت يراهم أو أن الميت يسمعهم، لأن الله عز وجل لم يقطع بهذا في القرآن، إنما المقطوع عكس ذلك، وما أنت بمسمع من في القبور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قرأتها في كتاب.
نعم.
لا، كل، هل كل ما يقرأ في الكتب شيخ الكريم يؤخذ به؟ لأن مسألة ممكن في الكتب فيها حاجات محرفة، ولذلك لا تأخذ يعني من صحفي. يعني
نحن عندنا الكتب نوعين يا أستاذ.
صحيح.
عندنا كتب صحيحة. يعني زي صحيحي البخاري ومسلم. دي نقرأ ونأخذ منها مباشرة، نعم نقرأ ونأخذ منها الأحاديث مباشرة، لأنهم أهل علم اختصوا بذكر الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب، ما سوى البخاري ومسلم، ما سوى البخاري ومسلم من الكتب لم يشترطوا الصحيح، وبالتالي لا يقرأ المسلم كتابا إلا إذا كان لإمام معروف أو لشيخ معروف، والكتاب محقق معروف أحاديثه الصحيحة من أحاديثه الضعيفة. إنما هناك كتب كثيرة جدا تباع على الأسوار وتباع أمام بعض المساجد، كتب فيها تخريف وفيها يعني صوفيات وفيها شركيات وفيها بدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وفيها أحاديث
في كتب بتعلم السحر
جدا جدا، وفيها أحاديث للسحر والشعوذة. كل هذه الكتب يحضرها المسلم ولا يتناولها، ولا يقول ما أنا أصل حب الاستطلاع. حب الاستطلاع يمكن أن يوقعه في ورطة كبيرة. عليك أو على المسلم ألا يقرأ إلا الكتب الصحيحة المعتمدة المعروفة لإمام معروف أو لشيخ معروف، ويكون الكتاب محققا معروف أحاديثه الصحيحة من الضعيفة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله، السلام عليكم. قطع الاتصال. شيخي الكريم، يمكن الاخ يعني طب معانا. طب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم، اتفضلي.
والله انا كنت سالت حضرتك.
طب الصوت يرفع قليلا من فضلك. نعم، اتفضلي.
الو.
ايوه نعم.
بقول سالت حضرتك يوم من امبارح، لا اول امبارح، كان فضيله الشيخ سامي الترساوي كان مع حضرتك. فكنت انا كنت قلت لحضرتك ان انا مثلا زوجة عقل مبلغ للزكاة وهو متوفر منه يعني معايا، وليا اخت فتجوز، هي اللي عثر على السؤال بقى، هي دي اخت ليه بتجوز بنتها. ففضلت الشيخ رد عليا وقال لي ادي لها مثلا زي ما بتدي لغيرها تدي لها بالتساوي. فانا ممكن ادي لواحدة مثلا 50 جنيه او 20 جنيه، فال 50 جنيه او 20 جنيه وهي بتجوز بنتها يعملوا لها ايه؟ وليكن المبلغ مثلا 1000 جنيه، لو ادت لها مثلا نصه وخرجت الزكاة في نصه، دي فيها مشكلة يعني ولا حاجة؟
طيب،
والسؤال الثاني لو سمحت. انا يعني متفرسة في بيتي، يعني في شؤون بيتي المادية، مثلا باخد مبلغ من المال اجيب منه حاجات طلبات لبيتي، ووفر منه ما بين مبلغ بعمل منه جمعية مثلا، ومن غير علم جوزي، بس باخد الجمعية دي في النهاية بنتي بتتجوز بحطها في جواز بنتي، ابني بيتجوز بديه لابني يتجوز بيه كده، بساعد البيت يعني بيه من، بس بصراحة مش معرفة جوزي انا بعمل جمعيات وكده، يعني اي مبلغ في ايديها بتدخره بمزاجه بشطارة في حاجه زي كده يعني.
لكن بتصرف في البيت يا امه الله في الاخر وعلى الولاد.
على الولاد
يعني
على الولاد مثلا،
تمام،
بتجهز، واضح الكلام، مثلا بساعده في حاجه كده. يعني
طيب حاضر.
قالت لي تريت والله لو سمحت ربنا يبارك لك الشيخ يدعي بس البنت بنت مريضه بالسحر يدعي لها بس بالسم بنت
عافية.
بنت مريضه بس لو يا ريت تدعي لها والناس تامن على دعائك يا الله كل عام وانتم طيبين
وانت طيبه امي ربنا يشفيها في حاضر
عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم من معنا حاجة هدى السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا زحمه
الحمد لله رب العالمين اهلا ومرحبا تفضلي
الله يخليك انا كنت عايزه اسال سؤال عليا زجاج نال وزجاج ذهب فكنت عايزه اعرف اديها لايه بالظبط في مؤسسات خيريه ممكن دي اديها ولا اديها لناس فقراء انا مش عارفه ايه بالظبط المبلغ ودي فين يعني
طيب
الأصح يعني بعد اذن حضرتك
حاضر حاضر يا حاجه في امان الله فأمانينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخ الكريم بعض الدعاء احنا عايزين في فاصل جاهز يا أستاذ أيمن ولا طيب بعض الدعاء شيخ الكريم ربما يقرؤون بعض الكتب ويصعدون على المنابر ودي أفة خطيرة حين الواحد بيصدم موضوعات يعني يأتي على كتب الموضوعات والإسرائيليات وكأنها غية يعني عند البعض انه ما يجيبش صحيح خالص انه بيستظرف المعلومه ويحس انها بتعمل سسبنس كده واكشن عند الناس فالناس تقول الله ويقوم جاي وتقعد تحس ان انت في صدمه عصبيه حاصله يعني نسال الله العافيه
انا بشيء يذكر بمناسبه هؤلاء الحدث قديم شويتين يعني من 30 سنه او تزيد كان هناك يعني واحد من شباب الدعاه في هذا التوقيت وكان بيستنصحني كيف يعني يجهز خطبة وكيف يجهز الدرس فسألته الأول طبعا أنت عندك إيه من الكتب وهو بيخطب في هذا التوقيت ويدي دروس فقال لي الحمد لله بخطب وكل حاجة وعندي دروس وعندي الحمد لله أنا بجهز دائما خطبي من كتابين بحبهم جدا فقلت طيب خير كويس كتابين إيه يعني كتاب إيه وكتاب إيه فقال لي كتاب اللي قالي المصنوعة للإمام السيوطي وكتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي فانا طبعا اسقط
هو مش فاهم يعني كلمه موضوعات
انا اسقط في يدي
دي مكذوبات
والله العظيم كدت يعني اني اصاب باحباط وصدمه عارمه قلت له حبيبي انت عارف كتاب اللآلئ المصنوع ده هو طبعا غره كلمه اللآلئ المصنوعه
للامام اللؤلؤ والمرجان
لكن هو اللآلئ المصنوعه في الاحاديث الضعيفه والموضوعه فانت مش داري ده الكتاب ده متخصص في ذكر الضعيف والموضوع يعني المكذوب الذي لا اصل له من الحديث والتاني كتاب الامام ابن الجوزي ومفكره ده الفهرس الموضوعات يعني كتاب مقسم تقسيم موضوعي وهو مش واخد باله ان ايه الاحاديث الموضوعه يعني الاحاديث الموضوعه المكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام
عليه الصلاه والسلام
عشان كده بنقول ايه يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ احمد اول ما بدانا كان سنه 69 والشيخ يعني بنقول له يعني نبدا منين كان لازم تتبوأوا المنابر لازم تصعدوا ما كانش في دعوه والدنيا قحط خالص يعني لازم تصعدوا المنابر واحنا شباب صغار كده انا كنت في الاجازه من ثالثه اعدادي يعني راح اولى ثانوي لسه
ما شاء الله
فقال عليك برياض الصالحين لما تنتهي من رياض الصالحين اسالني احضر دروس وخطب منين تاني خلي جنبيك رياض الصالحين وتفسير ابن كثير ما تخلص الاثنين دول ابقى اسال في غيرهم يعني فالواحد اتضح له رياض الصالحين ده ممكن نقعد 20 سنه
واكثر والله يا شيخ
واكثر من 20 سنه نستفيد من رياض الصالحين في تحضير خطب وادر كل عنوان في رياض الصالحين في باب من في كتاب من كتبه ولا باب من ابوابه يصلح ان يكون موضوعا لدرس او لخطبه فالصحيح في غني عن الضعيف ولو ان الشاب اللي هو بيتبوأ منطق الدعوه وصداره الدعوه يسال من هو اعلم منه احضر خطبي من ايه قلنا نقول له والله عليك برياض الصالحين او عليك باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ودي ارقى واصح الاحاديث في الدنيا كلها عليك باحد الصحيحين وجنبيك كتاب من كتب التفسير وليكن تفسير ابن كثير او حتى ايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري او غيره من الكتب اللي هي كتب التفسير اليسيره ولا عليك من هذه الكتب اللي انت اصلا مش عارف ايه موضوع
انت مش عارف
العنوان
مش عارف العنوان اصلا
ايه موضوع العنوان لانك في امانه تحملها أمام الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المستمعون أمانة في عنقك، فلا تحدثهم إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحديث ورد في مقدمة مسلم عليه رحمة الله، قال نقل هذا بإسناده، وإن كان الإسناد لا بأس به، ليس على درجة الصحيح في داخل الكتاب، لكن هو في المقدمة: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ضبط الفعل بالبناء للمجهول، يرى وأنا مش عارف، يرى أنه كذب، معنى ذلك قال الواجب أن أحدث إلا بالصحيح ابتداء، إنما لأنا لا أعرف صحيح ولا ضعيف.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا شيخ الحبيب الشيخ شعبان درويش. معنا فاصل مشاهدين كرام، وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
رغم آلامه ومرضه، رغم سفره وغربته، إلا أنه لم ينسى دعوته. فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، يحاوره الإعلامي إبراهيم العربي من مقر علاجه في برنامج عابر سبيل. عابر سبيل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، يحاوره الإعلامي إبراهيم العربي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.
كن صدوقا، كن صبورا، كن كريما، كن وصولا. فهذا مجلس من مجالس رمضان، يسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها. الرحم تعترض الشخص، يا رب هذا قطعني، خذ لي حقي منه يا ربي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
مجالس رمضان مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، أسأل الله عز وجل القبول، اللهم أمين يا رب العالمين. الحجة أم محمد ربنا يكرمها يا رب، يعني الدم كان قبل رمضان، الدورة كانت 10 أيام قبل رمضان، والآن الدنيا ملخبطة مش عارفة تصوم ولا ما تصومش، لأن الدم ينزل وينقطع وما شابه ذلك، فاغتسلت أمس وصامت اليوم. مع هذه الاضطرابات هل يصح صيامها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا يعني لا أرى في حالة أختنا أم محمد أي لخبطة ولا شيء، بتقول الدورة كانت موجودة عندها قبل رمضان بعشر أيام، ورأت امبارح علامة الطهر، يعني واضح أن الفارق ما بين الحيضة اللي قبل رمضان بعشرة أيام والحيضة الحالية فارق طبيعي جدا، لان احنا النهارده 19 رمضان، يعني اعتقد الفارق يعني او ايه كان الفارق 17 18 يوم 19 20 يوم، ده فارق طبيعي جدا،
ويبدو ان الدم ينزل وينقطع.
لكن ايه، دائما المراه مسؤوله عن حيضتها، هي عارفه حيضتها وحافظه دورتها الشهريه من ساعه بلغت الى اليوم، وبالتالي هي تعتد دائما بما تعودت عليه. الحيضة بتاعتك خمس ست ايام خلالها بيتقطع الدم ويرجع، خلاص حفظنا احنا الكلام ده. فلانة الحيضة بتاعتها اربع ايام بس الدم مستمر، خلاص هي حفظت الكلام ده. فانت اعتادي على الحيضة بتاعتك، واذا انتهت الايام التي تعودت عليها دائما كل شهر في الحيضة، انظري في علامة الطهر. علامة الطهر واحدة من اثنين، اما ان يجف المكان تماما لا دماء ولا اي سوائل من اي لون، واما ان ترى المرأة السوائل الشفافة البيضاء. اذا انتهت المدة ثم رأينا واحدة من علامتي الطهر، سوائل الجفاف او السوائل الشفافة البيضاء، يبقى في هذه الحالة المرأة تغتسل، لانه رسمي الحيضة انتهت فتغتسل وتصوم وتصلي. انا شايف ان الاخت بتقول شافت علامة الطهر امس، خلاص ما دمت شفت علامة الطهر واغتسلتي تصوم وتصلي ولا عليك اي شيء بعد علامة الطهر وبعد انتهاء المدة المعتادة، فهو ليس من الحيضة انما هو سيكون استحاضة اللي بيسميه الاطباء النزيف، لا يمنعك لا من صلاة ولا من صيام، والله لا. اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. من فضلك في ثلاث اسئلة.
نعم هاتي معي.
السؤال الاول، هل يجوز اخراج زكاة الفطر في هذه الايام ولا لازم قبل العيد على طول؟ السؤال الثاني، سمعني حضرتك.
نعم.
هل السؤال الثاني، هل يشترط ختم الصلاة بعد الفريضة مباشرة ولا ممكن مثلا بعد السنة اختم؟ السؤال الثالث، انا يعني ست كبيرة ومريضة وعندي تأكل شديد جدا في الغضاريف وما بقدرش اقف واقعد كتير وبصلي اصلا وانا قاعدة، فهل يجوز لي ان انا ابدا الصلاة وانا قاعدة برضو، مع العلم ان انا بصلي فرضين من القديم وبعدين فرض من الجديد غير السنن، فهل يشترط يعني ان انا لازم اقوم مع كل صلاة ولا ممكن ابدا الصلاة وانا قاعدة وخلاص؟
ربنا يعافيك يا امي.
شكرا، سلام عليكم.
في امان الله. وعليك السلام وبركاته. مع السلامه يا امي، ربنا يديك الصحه والعافيه، امين يا رب العالمين. أمة الله كانت سالت يوم السبت الماضي سؤالا والشيخ اجاز لها، هذا الشيخ سامي السرزاوي، بعد اتصال. طب بعد هذا الاتصال اختار أمة الله. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت بس بخصوص شركه التسويق، انا لسه متصل حضرتك. دلوقتي هي الشركة بقالها يعني بقالها كم سنة، بقالها كتير يعني، ما اعتقدش ان هي ممكن تقفل، هي معروفة قوي اتعرفت يعني، هما بيقولوا ان المادة اللي معمولة بيها مواد اولية مش بتضر الصحة وكده ومش بتتفاعل مع الاكل، فالاكل فعلا بيفضل فيها ما بيغيرش، فانا اعمل ايه لما اكون عايزة المنتج نفسه يعني مش عايزة العضوية يعني، انا عايزة المنتج نفسه، ومثلا انا لو جبت حاجات علشان اخد هدية وبعت الحاجات اللي انا جايبها بثمن العضويه وخدت انا الهديه كده، الهديه دي تبقى حرام وانا مش هدخل حد تحتي يعني، انا بسال بس لو جبت المنتجات وبعتها بالخاصم وخدت هديه على كده، الهديه دي تبقى حرام ولا ايه؟
طيب
وفي برضه شركات ثانيه، في شركات ثانيه مثلا كريمات وبرشنات وكده، انا جربت حاجات كتير بس الحاجات اللي هي تبقى تبع شركات التسويق دي بحس ان هي يعني فعلا مش بتضر البشره، انا لو جبتها يعني كده كده شركات التسويق
هي المشكله كده. يا عم طبعا المشكله مش في المنتج، في المنتج جيد ولا غير جيد، المشكله في الغرر، في ان انت بتجيبي ناس.
انا لا انا مش هدخل حد تحتي، انا يعني انا عامله العضويه عشان اخد الخصم يعني مش هدخل
طيب.
حد تحتي.
يبقى كل الهدف الخصم بس.
اه
حاضر. الهدايا
لو انا كده لو خدت هديه يبقى حرام ولا؟
حاضر. واضح الكلام يا اختنا، الله يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني زوجي زوجها يعني اعطاها مبلغا من الزكاه لتوزيعها على الفقراء والمساكين، وتقول اختي بتجهز بنتين، فالشيخ قال لها يعني هتعطي اختك زي ما هتعطي الفقراء بالضبط، فيعني لو هتدي فقير 20 جنيه ولا 30 جنيه وهي بتجهز يعني هيعملوا معاها ايه؟ فهي تعمل ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لها بنفس الكلام الذي قاله فضيلة الشيخ سامي، وهو ما قال هذا إلا احترازا من ألا تدخل شبهة المجاملة على الأخت المعطية. دائما نقول نحتاط في إعطاء الزكاة للأقارب خشية أن تدخلها شبهات من شبهات المجاملة. إحنا نعطيها لكن نعطيها كما أعطينا الفقير، هنعتبرها واحدة من الفقراء، مع أنه ليس مسلما به أن تكون كل من تجهز بنت فقيرة،
يبدو هي محتاجة
يعني، أو كل من تجهز بنتين فقيرة، إلا إذا كانت بالفعل فقيرة محتاجة ففي هذه الحالة نعطيها. بس هي الأخت بتقول يعني أديها 20 زي ما بدي، ومين قالك تدي الفقير 20؟ هو 20 النهاردة تعمل حاجة؟ مين قالك يا ست أنت معك 1000 جنيه؟ مش بالضرورة توزع 1000 جنيه على 1000 واحد،
ممكن تديها لفقير واحد.
انت شوفي 10 فقراء ادي كل واحد 100 جنيه حتى ال 100 تنفعه وتسد ايه حاجه.
لو هي اختارت فقيرين وقعدت 500 وسعت عليه خالص يعني
لا بأس. ما فيش مشكله لا بأس يعني، بس ان كانت متيقنه من حاجه اختها بالفعل وانه حاجه اختها في الضرورات اللي بتجهز بها البنت ضيقه فتحتاج فعلا الى المعونه، يا ستي بدل ما تديها فهم واحد اعتبر هما بنتين فقراء، هما البنتين اللي فقراء مش اختك اللي فقيرة، اعتبر ان البنتين دول سهمين وليس سهما واحدا، هتدي 100 للفقير، ادي دول دي 100 ودي 100، عنديهم 200 وزع الباقي
مثلا يعني دي مثلا. نعم
هذا انفع، بدل ما تاخد الالف تروح موزعة 25 جنيه على كل واحد عشان توزعها، هتعمل ايه العشرين والخمسة وعشرين حتى والخمسين النهاردة؟ لكن لو اعطيتها مبلغ يسد رمى حاجز الفقير بالفعل يكون افضل، وفي الحالة دي اعتبر اختك ست سهمين بلاش سهم واحد، هتدي الفقير 100 ده هي 200 والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ما شاء الله عليها بتوفر من مصروف البيت وتخش جمعيات، واللي بيطلع من الجمعيات بتصرفه على البيت على الولاد، بتساعد بتجهز بتعمل بس دون علم الزوج، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ناحية هذا جائز ومشروع، نعم جائز ومشروع، ونقول للزوجة المدبرة بارك الله فيك وأحسنت. فيعني كثير من البيوت المشاكل فيها بسبب الزوجة المسرفة وليست الزوجة المدبرة، إنما ما تفعلينه إن هي بتعمل جمعيات وبعدين بتتجمع مع الفلوس، فلو الولد بيتزوج بتساعده والبنت بتتزوج بتساعده، يعني بالفعل الفلوس بتصرف في البيت على أبناء الرجل، هذا شيء طيب أيضا. لكنك لو أخبرتي بموضوع الجمعيات لكان هذا أحسن. ليه؟ لأنه نضرأ المفسدة ونغلق الصغرة على
الشيطان. حامل بالرجل مسرف،
ما أنا هقول لك
ويأخذ الفلوس يصرفها في حاجة تانية.
هقول لك يعني إذا كان الرجل مش كده، إذا كان الزوج عند الأخت السائلة ما هوش كده، ما هوش من نوع والعياذ بالله السفي، لا لا رجل عاقل ومتزن، فاحنا نغلق هذه الثغرة على الشيطان، لأنه ممكن الشيطان يقول له ما تسأل يا عم جاب الفلوس دي منين، ادت للولد 10,000 وادت للبنت 10,000 يا جاب الفلوس دي منين، فتسد هذه الثغرة على الشيطان خشية أن يلعب الشيطان يوما برأس الرجل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الولد اللي بياخد والبنت اللي بتاخد بيعتبروا أن أمهم اللي ادتهم مش أبوهم اللي اداهم، بينما المال مال الأب مال الزوج. فما هو الإشكال في أن تقول الزوجة للزوج والأولاد يا أيها الزوج الطيب أنا بوفر قرش وقرشين وجنيه وجنيهين، واللي بيتوفر معايا بعمل بيه جمعيات عشان الولد لما نزنق في جوازه نساعده والبنت لما نزنق في جوازها نساعدها، يكون هذا الوضوح وهذه الشفافية أفضل وسدا لمنافذ الشيطان انه يرتاب يوما ما الزوج منين بتجيب الفلوس، ولئلا ينسب الفضل الى الزوجة انما ينسب الفضل لله اولا ثم لصاحب المال بالفعل وهو الاب، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن بداية هي ما تفعله جائز.
انا جائز.
نعم جزاك الله خير. استاذ عاطف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل
استاذ احمد.
نعم اهلا مرحبا.
بالنسبة زكاة التجارة.
نعم.
الفلوس الموجودة والبضاعة دي مش بسأل عليها، انما انا بسأل على الفلوس اللي بالقسط، يعني الفلوس اللي عند الناس يعني. حضرتك فهمت
يا حضرتك تاجر ولك مال عند الناس.
تاجر ادوات منزليه وفي فلوس اقساط بره،
ده معظم فلوسك بره عند الناس.
ايوه
كمبيالات وصلات امانه وكده.
فلوس النقد والبضاعه دي انا عارف.
طيب حاضر، دي تخرج عنها ام لا تخرج؟ حاضر واضح الكلام. حاضر، يعني هو ليه فلوس مش تحت ايده. حاضر يا عم عاطف، في سؤال تاني؟ فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لو اكتفينا بالاتصالات يكون أفضل عشان ندرك الحلقة بإذن الله تعالى ونجيب كل الأسئلة. نعم الدعاء لابنتي لأنها ربنا يعافيها مسحورة، ربنا يعافيها.
نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب يا شيخنا كيف تعالجها؟
تعالج مين؟
البنت المسحورة أو اللي مساها السحر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن نعالج السحر بدواء القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أن تحافظ البنت على صلاتها في أوقاتها، وأن تحافظ على حجابها الشرعي، وأن تحافظ على أورادها من القرآن وأورادها من الأذكار النبوية، خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وبعد الاستيقاظ وأذكار الخروج من البيت، وتستحضر في هذا مع نية التعبد بهذه الأذكار نية التداوي والشفاء مما هي فيه. وإن شاء الله عز وجل اليوم أو غدا تبرأ بإذن الله تعالى، ولا أنصحها أبدا 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 أن تذهب إلى ما يعرف بالمعالجين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة هدى عليها زكاة مال وزكاة ذهب، يعني عندها مال وعندها ذهب، الحمد لله ربنا يوسع عليها وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. هل تخرج على المؤسسات الجمعيات الخيرية أم على الفقراء مباشرة؟ أيهما أصح شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كلاهما صحيح. يعني لو أنها أعطت زكاة أموالها للمؤسسات الخيرية فإن هذا صحيح، لأن المؤسسات الخيرية جمعيات ترعى الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، وهم أعرف بهؤلاء الأسر المحتاجة، وعندهم بحوث اجتماعية تجرى لهذه الأسر وتحدث البيانات والمعلومات أولا بأول، فلربما يكونوا هم أعرف منا بالفعل بالفقير صاحب الحاجة الفعلي. ولو أنها أعطت زكاة أموالها للفقراء اللي هي عرفاهم شخصيا، خاصة إذا كانوا أقارب فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أو كانوا جيران أهل بلد أهل حي وهي تعرف هؤلاء بالفعل أنهم فقراء فمنها ليهم تعطيهم الزكاة، فإن هذا أيضا شيء حسن. فحيثما وجدت المصلحة في إعطاء المؤسسات الخيرية لأنهم أعلم بالفقراء، إذا كانت هي ما عندهاش علم كافي بالفقير المحتاج بالفعل، أو كان هناك فقراء أقارب هم أولى، تعطيهم مباشرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل، زكاة الفطر أو صدقة الفطر لابد أن تكون ليلة العيد أم في أي يوم من أيام رمضان شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه مسألة توقيت زكاة الفطر اختلف فيها أهل العلم. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى مشروعية أدائها أو جواز أدائها من أول ليلة في رمضان عليه رحمة الله تعالى. وطبعا دليله واضح في هذا أنها يعني زكاة مختصة برمضان، وبالتالي إذا ثبت دخول الشهر فيمكن أن تؤدى من أول الشهر، وقد بذلك يكون هذا أنفع للفقير عليه رحمة الله تعالى. الإمام أبو حنيفة أغرب وقال هي زكاة حولية من السنة للسنة، زكاة الفطر زكاة من السنة للسنة، والزكاة الحولية يجوز تقديمها حتى عن رمضان، فأجاز أبو حنيفة أن تدفع حتى قبل رمضان بشهر وشهور كمان لأنها زكاة حولية، وقاس ذلك على زكاة المال، فإن زكاة المال يجوز أن تقدم، يعني يدفع الإنسان زكاة ماله مقدما قبلها بسنة أو بسنتين ما فيش مشكلة، كما فعل النبي مع العباس رضي الله عنه، استسلف زكاته عن سنتين عليه رضوان الله تعالى. ده مذهب أبي حنيفة. وبالتالي إذا قلنا أبو حنيفة يجوز إخراجها قبل رمضان، يبقى من أول رمضان عند أبي حنيفة أيضا إيه مشروع. إذن عند الحنفية والشافعية يجوز من بداية رمضان. أما الحنابلة وبعض المالكيات فقد استحسنوا واستحبوا أن تدفع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وقد ورد في هذا حديث عبد الله بن عمر نافع عن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعطيها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا أيضا وقت عند الحنابلة وبعض المالكية. أما القول الأشهر عند الحنابلة أو الصحيح في مذهبهم أو المشهور في مذهبهم هو أن تعطى قبل خروج المسلم إلى مصلى العيد، هذه ثلاثة أوقات الأفضل فيها أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين، لو أداها قبل ذلك بأيام يعني من بداية رمضان عند الحنفية والشافعية يجوز، ولو أخرها إلى ليلة العيد فإن هذا أيضا جائز في أصح
القولين يعني
عند الحنابلة. إذن الأمر في ساعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الآن ليلة العيد قبل العيد بيومين لا بأس. تمام، جزاك الله خير شيخي الكريم. أمة الله أيضا تسأل عن مسألة ختم الصلاة بعد الصلاة أم تكون بعد السنة، يعني هل تكون بعد الصلاة مباشرة أم يجوز أن تكون بعد السنة الأذكار التي بعد الصلاة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قبل الإجابة على السؤال أريد تصحيح الكلمة التي وردت في السؤال. ألا وهي قولها ختم الصلاة. وهذا مشهور عند كثير من الناس أن الأذكار التي نقولها بعد الصلاة يسمونها ختام الصلاة، إنما الصلاة ختامها التسليم، افتتاحها بالتكبير وتحليلها وختامها بالتسليم. أما ما بعد التسليم فليس ختاما للصلاة، وإن كان في أجر عظيم جدا، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والأفضل في هذه الأذكار بعد الصلاة، لأن كل كتب السنة تقريبا وكتب الفقه باب ما جاء في الذكر بعد الصلوات المكتوبة، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تدعهن دبر كل صلاة مكتوبة. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة مكتوبة 33. فالسنة والأصوب والأصح أن تكون بعد الفريضة مباشرة وليس بعد صلاة الفريضة والنافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ربنا يشفع فيها، تصلي جالسة، فهل تبدأ الصلاة يعني وهي يعني قائمة أم تبدأ وهي جالسة؟ شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يتم عليها نعمة الصحة والعافية، وأقول لها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أجرك على قدر مشقاتك، لكنك لو استطعت أن تبدأين الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وأنت واقفة، ثم بعد تكبيرة الإحرام اجلسي وصلي الصلاة كلها بالكامل وأنت جالسة، لكان هذا أفضل. أما إذا لم يتيسر لك هذا أن تبدأ الصلاة قائمة بتكبيرة الإحرام حتى ولو بتكبيرة الإحرام فقط، فإن كان هذا لا تستطيعينه ولا تطيقينه بسبب التعب وكبر السن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي على الحالة التي تتيسر لك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله التي تسأل عن التسويق الشبكي اتصلت مرة أخرى وهي تسأل عن الخصم والهدايا، هي لن تجعل أحدا يكون معها يعني تحتها، أو يعني لن تتعامل خير مع الشركة، لكن نعم، هي تريد أن تستفيد من الخصم أو بالخصم والهدايا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنت ما شاء الله عضوة ذكية، فلا بأس فيما أردت، إن هو أنت بس مشتركة عشان تستفيدي بالمنتج ماشي، إنما مسألة يعني أخذ المنتج أسوقه ما فيش مشكلة، تبيعيه بقيمته السوقية ما فيش مشكلة برضو، بدون غبن ولا تدليس على المستهلك ما فيش مشكلة، مش أبو 1000 نبيعه ب2000. إنما مسألة الهدية بقى، أنا هأخذ المنتج أبيعه واستفيد أنا بالهدية، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقولون الهدية على المنتج، كأن الشركة بتبيع المنتج ده بالهدية الاثنين بالسعر واحد اللي هو 500،
هو منه فيه،
يبقى في الحالة دي ما ينفعش انك تبيع المنتج وتاخد انت الهدية. واخرون يقولون لا 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 ابدا، المنتج ده سعره اللي بيدفع، انما الهدية دي عشان العضوة، فبعضهم يقولون الهدية للعضوة لكونها عضوة، في الحالة دي يبقى جائز تاخد الهدية مفيش مشكلة. واخرون يقولون لا، الهدية مرتبطة بالمنتج وليس بالعضوية، في الحالة التانية يبقى ما ينفعش تاخدي المنتج. طب انا بقى حيرتك كده، هتاخدي باي القولين؟ انا اختار لك القول الذي يتيح لك ان تستفيدي بالهدية وتبيعي المنتج الى الغير بقيمته السوقية من غير تدليس ولا غبن، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليك.
انا بفصل عشان محدش يعتب علينا، اصل الشيخ فلان قال غير اللي انت بتقوله، انا قلت القولين اهو، وقلت اختار انا احد القولين، والله اعلم.
جزاك الله خير الشيخ الكريم. اختلافهم رحمة، دي جملة صحيحة؟
ايوة، اختلافهم رحمة يعني سعة، مش المقصود جنس الاختلاف، الخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر كله، وقصده ما يترتب على الاختلاف من مفاسد، انما الخلاف على الادلة الشرعية بسبب تنوعها هذا امر فيه سعة، ولله الحمد.
جزاك الله خير. سؤال الأستاذ عاطف ربنا يوسع على المسلمين، هو عنده زكاة تجارة، لكن هو لا يسأل عن البضاعة الموجودة ولا عن المال الموجود، هو
عارف أنها تؤدى عنه،
يؤدى عنه، ويسأل عن الأموال التي يعني الأقساط الموجودة عند لدى الغير عند الناس، اللي هو صلاة الأمانة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إيه دي المسألة دي يا أستاذ أحمد؟ اسمها في الكتب المسائل زكاة الديون، الديون يعني ايه الفلوس اللي ليا عند الغير. والعلماء قسموا الديون قسمين، قالوا ديون مضمونة مأمونة يعني جاية ان شاء الله، وهذه الديون تؤدى الزكاة عنها اولا باول زيها زي الفلوس اللي تحت ايدنا وزيها زي البضاعة تماما. النوع الثاني من الديون بيسميها العلماء ديون معدومة، يا ترى هتيجي ولا مش هتيجي، الغلبة في الظن ان هي مش جاية، ديون معدومة على مماطلين غير قادرين على او على غير قادرين على الوفاء. فالنوع الثاني من الديون الديون المعدومة اللي هي اما على مماطل واما على رجل فقير غير قادر على الوفاء، هذا النوع من الديون لا نؤدي زكاته الا عند قبضه بالفعل. اذا قبضنا بالفعل بعد سنة ولا بعد سنين سنؤدي عنه الزكاة عن نفس السنة التي قبضناه فيها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم تشقير الحواجب للمنتقبات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الفعل في ذاته مباح ومشروع، لأن النساء استغنينا بهذا عما يقعن فيه من بلية النمص. إنما أقول لأختنا المنتقبة التي تستعمل التشقير، أخشى عليك أن يساء بك الظن فيمن لا تعلم أنه تشقير، لأن التشقير ده تلوين الشعر الحواجب بلون البشرة، فأحيانا يغيب عن ذهن جليستها أن ده تشقير وتظن بها أنه نمص. فإن كنت تأمنين ألا يقع في نفس جلسائك من الفتيات والنساء أنه نمص، إنما هو تشقير، هم عارفين أنه تشقير لا يسيء بك الظن، ففي هذه الحالة جائز مشروع، وإلا إن فعلت بيني والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا كان الدم في فترة النفاس ينقطع تماما لمدة يومين ثم يعود، ما حكم هذه الفترة والوقت انتهى شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا دماء النساء أعيت الفقهاء كما قال شيخنا ابن عثيمين.
في بعض الناس يقول لك انتوا مش فاضيين غير في النفاس.
والله دماء النساء كان يقول دماء النساء أعيت الفقهاء، فكل امرأة تحتاج فقيها حتى يفتيها في دمائها. لكن أقول لأختنا السائلة، بعض أهل العلم يقولون إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر وهو الجفوف التام لا تنتظر يوم ولا يومين، إنما إذا انقطع الدم بالفعل وجف المكان فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. لو الدم تاني يوم رجع وإحنا لسه في مضمار الأربعين في حدود الأربعين يوم بتوع النفاس، فتعود مرة أخرى إلى الامتناع، تعتبر نفسها
نفساء
وتعتبر نفسها نفساء وتمتنع عن الصلاة والصوم. هيقعد 3-4 أيام الدم موجود وبعد يروح منقطع تاني 3-4 أيام، تروح مغتسلة تاني وتعتبر نفسها طاهرا وتصوم وتصلي، ونفضل على هذا الوضع اللي نقطع ونوصل نقطع ونوصل حتى إذا وصلنا إلى الأربعين. إذا وصلنا إلى الأربعين ورأينا علامة الطهر
تمام
تغتسل وتصوم وتصلي. إذا رأت علامة الطهر بعد الأربعين وبعد ذلك نزل دم آخر، فإن جمهور الفقهاء غير الحنابلة يقولون غاية النفاس 40، غاية النفاس يعني آخره، وهذا ما
نعم يعني وفق
حديث أم سلمة عليها رحمة الله تعالى، غير ما ذهب إليه شيخ الإسلام. نعم. أن غاية النفاس إلى 60 يوما، فإذا رأت دما بعد 40 فتنظر إن كان في موعد حيضتها السابقة زمان قبل الحمل تعتد به حيضة 6 أيام أو 7 أيام كما كانت معتادة، فإذا رأت علامة الطهر بعدها تغتسل وتعتبر نفسها طهرت أيضا من الحيضة. أما إذا هذا الدم لم يوافق موعد الحيضة السابقة زمان قبل الحمل فتعتبره استحاضة نزيف لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من حياة زوجية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، ونفعنا الله عز وجل بعلمكم ومتعكم بالصحة والعافية آمين يا رب العالمين. أشكركم وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، والشكر موصول لكم ولجميع فريق عمل البرنامج والقائمين على قناة الندى الفضائية، حفظه الله من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا
أُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا